بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن التصوف في مراحله، في طريقه، في ثمراته ونتائجه، اليوم نريد أن ننتقل إلى شيء آخر في التصوف، وهو تصحيح مفاهيم خاطئة عن التصوف. تصحيح مفاهيم خاطئة عن التصوف، طبعا من خلال تعريف التصوف وبيان مناهج التصوف وطريق التصوف التي مرت معنا سابقا. مر معنا كثير من هذه المعاني، لكن نحن اليوم نحتاج إلى أن نصحح بعض المفاهيم بشكل مركز، بشكل مباشر. وذلك التصحيح أولا عند بعض أدعياء التصوف، هذا أول شيء، لأن التصحيح أيها الإخوة لا ينبغي أن نبدأه من أعداء التصوف، بل يجب أن نبدأه أولا من أبناء التصوف الذين أخذوا التصوف من غير علم، وهذه مشكلة خطيرة جدا أيها الإخوة. التصوف أساسه العلم، العلم بالعقيدة، العلم بالفقه، العلم بالأخلاق والآداب. هذا العلم يجعلنا أمام تصوف صحيح مرضي عند الله تبارك وتعالى. فعندما نجد أناسا سلكوا طريق التصوف من غير تمكن في العقيدة، ومن غير اطلاع في الفقه، ومن غير معرفة للآداب والأخلاق، فلا شك أننا أمام تصوف يدخله كثير من الخلل والتشويه، وفي النتيجة المخالفة لما جاءنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني، أننا نريد أن نوضح هذه المفاهيم عند الذين يعني لهم موقف من التصوف، يعني هم مسلمون، هم مؤمنون، لكن التصوف عندهم غير واضح. لماذا؟ لأن مفاهيمهم عنه غير صحيحة، ما يعني عرفوه عن التصوف غير دقيق، المعلومات التي لديهم عن التصوف غير واضحة، غير صحيحة. فهؤلاء لديهم مفاهيم خاطئة عن التصوف، ولا بد أن تبين. ثم بعد ذلك نريد أن نتكلم عن في هذا التصحيح مع أعداء التصوف. لماذا؟ حتى ننقذهم من جهلهم، وحتى ننقذهم من عداوتهم للتصوف، لنأخذ بيدهم إلى طريق الانتفاع والاستفادة من هذا المشرب العذب، ومن هذا المنهل الصافي في العقيدة وفي السلوك وفي الأخلاق. نعم.
الباب الخامس، تصحيح الأفكار عن التصوف.
نعم.
بين الحقيقة والشريعة.
طبعا إخواننا، هاتان كلمتان ما أعظمهما عندما يتكلم فيهما عالم ولي، صاحب علم وصاحب حال، كالإمام الحسن البصري، كالإمام الجنيد، كالإمام الغزالي، كالإمام الرفاعي، كالإمام الشاذلي. عندما يتكلمون عن الحقيقة والشريعة يتكلمون عن وجهين لشيء واحد، عن وجهين لشيء واحد، من غير تناقض ولا تعارض بين حقيقة وشريعة. وما أسوأ الحال عندما يتكلم عن الحقيقة والشريعة جاهل في العقيدة، أو جاهل في الفقه، أو جاهل في التصوف، أن يتكلم عن الحقيقة والشريعة إنسان ليس لديه علم ولا حال، أو ربما لديه بعض الأحوال وليس لديه علم، أو ربما لديه بعض العلم وليس لديه أذواق وأحوال. لا شك أن الكلام هنا سيكون ناقصا وربما متناقضا، وهنا نقع بالإشكال. واليوم يا أخواننا نسمع كثيرا عبارات هذا من أهل الحقيقة، هذا من أهل الشريعة، والذين يدعون أنهم من علماء الشريعة ينتقدون علماء الحقيقة وربما يذمونهم وينتقصون مشربهم، والذين هم من علماء من أصحاب الحقيقة ربما ينظرون إلى علوم الشريعة أنها علوم حجاب وأنهم محرومون وأنهم مقطوعون وأنهم قد حجبوا بعلومهم عن الله. كلام عجيب أيها الإخوة نسمعه من خلال ما لدينا من نقص في ميدان الشريعة أو نقص في ميدان الحقيقة، بينما عندما نفهم الحقيقة فهما صحيحا ونفهم الشريعة فهما صحيحا نقول من كما قال الإمام مالك: من تصوف ولم يتفقه فقد تفسق أو فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تفقه وتصوف فقد تحقق، لأنه أتى بالدين الكامل الذي أنزله ربنا عز وجل في إصلاح الإنسان في ظاهره وفي باطنه. وهذا ما كان يركز عليه العلماء أصحاب الشريعة والحقيقة. يعني عندما تسمع أنت الآن نصائح الإمام الحسن البصري مثلا، أو الفضيل بن عياض، أو مالك بن دينار، أو إبراهيم بن الأدهم، أو الإمام الجنيد، أو الإمام الرفاعي، أو الدسوقي والبدوي والجيلاني والغزالي والقشيري من علماء الأمة، والحقيقة أنهم كثر جدا، بل إذا انتقلنا أيضا إلى الأولياء الذين كانوا معروفين بالفقه أكثر من معرفتهم من شهرتهم بالتصوف، كالإمام النووي والإمام يعني الغزالي وغير ذلك. يعني هؤلاء كانوا مشهورين بالفقه وربما بعضهم بالأصول، بل لو نظرنا إلى فقهاء المذاهب الأربعة، الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد، هؤلاء أيها الإخوة كانوا مشهورين بالفقه، مشهورين بالعلم، لكن ربما بعض الناس لا يعرف مقامهم في الولاية وفي الحقيقة وفي أمراض القلوب. لذلك الإمام الغزالي عندما تكلم في ميدان العلم تكلم عن ترجمة المذاهب الأربعة، هؤلاء العلماء أصحاب المذاهب تكلم عنهم من جانب العبادات، من جانب القلوب والأحوال، يعني من جانب التصوف. لماذا؟ ليبين لنا شيئا من مقامهم في ميدان التصوف كما بين مقامهم في ميدان الفقه والعقيدة والحديث والعلوم الشرعية.
تمهيد وتعريف. لقد ورد في حديث جبريل المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقسيم الدين إلى ثلاثة أركان.
طبعا الإسلام أيها الإخوة اسم لهذا الدين المتكامل. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدين الإسلام. إذن اسم لهذا الدين بأركانه. ثم هذا الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أركان، إلى ثلاثة مراتب، إلى ثلاثة محاور. هناك محور لإصلاح العقيدة، محور لإصلاح السلوك والأعمال، ومحور لإصلاح الأخلاق والقلوب فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. فالأول هو علم العقيدة ويمثله ركن الإيمان، والثاني هو علم الفقه والأعمال ويمثله جانب الإسلام، والثالث هو التصوف ويمثله جانب مقام الإحسان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
إذا أتاكم يعلمكم دينكم بشكل كلي، بشكل شمولي وليس بشكل تفصيلي إنه بمسائل جزئية، وإنما يبين لنا أن الدين ينقسم إلى إيمان وإسلام وإحسان. هذا هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وبين لنا أركان الإيمان الستة، وبين لنا أركان الإسلام الخمسة، وبين لنا ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
فركن الإسلام هو الجانب العملي من عبادات ومعاملات وأمور تعبدية، ومحله الأعضاء الظاهرة الجسمانية. وقد اصطلح العلماء على تسميته بالشريعة، واختص بدراسته السادة الفقهاء. وركن الإيمان هو الجانب الاعتقادي القلبي من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، وقد اختص بدراسته السادة علماء التوحيد.
ما شاء الله.
وركن الإحسان وهو الجانب الروحي القلبي، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وما ينتج عن ذلك من أحوال وأذواق وجدانية ومقامات عرفانية وعلوم وهبية. وقد اصطلح العلماء على تسميته بالحقيقة، واختص ببحثه السادة الصوفية.
إذا صار عنا أخواننا علماء العقيدة، علماء الفقه، علماء التصوف، وهذه العلوم أيها الإخوة ليست متناقضة وإنما متكاملة. هل هناك تناقض بين العقيدة والفقه؟ الجواب لا، وإنما بينهما تكامل، فالعقيدة يكملها الفقه، والفقه تكمله العقيدة، وكذلك مع جانب التصوف. يعني لا تناقض بين العقيدة والفقه والتصوف، وإنما هي أركان يكمل بعضها بعضا، وبوجود هذه الأركان الثلاثة يكمل الدين بتكامل أركانه. ولا شك أن العلماء أيها الإخوة لا بد أن يأخذوا حظهم ونصيبهم من هذه الأركان الثلاثة، أن يكون العالم عالما بالعقيدة، عالما بالفقه، عالما بالتصوف. يعني ما بيصير إخواننا يكون والله عالم نعم يقرأ عقيدة وما يقرأ تصوف، ما بيصير يكون فقيه في الأحكام لكن ما عنده تصوف. لماذا؟ لأن التصوف هو روح العقيدة وروح الفقه وروح الشريعة، من خلال تحقق الإنسان في ظاهره وباطنه بما ذكره علماء العقيدة وما ذكره علماء الفقه من تحل بأحكام وتحل بآداب فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. لكن أحيانا بعض العلماء يغلب عليه جانب الاعتناء ببيان العقيدة من خلال تدريسها، من خلال الإجابة عن أسئلتها والدفاع عنها ورد الشبهات الواردة عليها، فنقول هذا إنسان متكلم. وأحيانا بعض العلماء قد يشتغل في جانب الأحكام السلوكية والأعمال وما شابه ذلك، فيقال هذا فقيه. وأحيانا قد يشتغل بجانب القلوب والأخلاق والروحانيات والمواعظ والأذواق وأدوية النفوس، فيقال هذا أن إنسان متصوف أو ما شابه ذلك. لكن في الحقيقة أن هذه العلوم وهذه المقامات يكمل بعضها بعضا، وكثير من علماء السلف كان عالما بالعقيدة وعالما بالفقه وكان عالما بالتصوف، متحققا بمعاني التصوف بأحكام التصوف، فهو كان من علماء العقيدة، من علماء الفقه، ومن علماء التصوف. لذلك إخوان الأكارم، هذا ما كان عليه حال السلف الذين كانوا يأخذون الدين بشكل موسوعي شمولي وليس بشكل جزئي جانبي. لكن بعد ذلك ربما أن اشتهر بعض العلماء في الكلام مثل الإمام الأشعري والإمام الماتريدي، هذان عالمان كبيران تفرغا لتدريس العقيدة وبيان أحكامها وبيان أدلتها وتفصيل مسائلها والردود على الشبهات الواردة عليها، فنقول نسب هذان الإمامان إلى علم الكلام. ثم بعد ذلك هناك علماء كانوا فقهاء اشتغلوا في ميدان الفقه، لكن هل هذا يعني أن الإمام الأشعري ما كان فقيها والماتريدي ما كان فقيها؟ لا، كانوا فقهاء، لكن كان جل تفرغهم لميدان العقيدة. وكذلك بعض الفقهاء، ثم أيضا كذلك بعض الصوفية كان جل اشتغالهم بأمور القلوب وأحوال القلوب وأمراض النفوس وأدوية الأخلاق المذمومة وكيفية اكتساب الأخلاق المحمودة وهكذا، فكان مشهورا بميدان التصوف.
ولتوضيح الصلة بين الشريعة والحقيقة نضرب لذلك مثلا الصلاة، فالإتيان بحركاتها وأعمالها الظاهرة والتزام أركانها وشروطها وغير ذلك مما ذكره علماء الفقه يمثل جانب الشريعة.
طبعا هذا الجانب أخوة مهم جدا، أن تأتي بالعبادات كما أمر الله عز وجل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، والله تبارك وتعالى قال لنا أقيموا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا كيف نصلي، والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فمن صلى صلاة لم يحقق فيها الشرور ولم يأتي بالأركان فصلاته باطلة. ثم بعد ذلك إذا نقص من هذه الصلاة ببعض الأعمال غير الأركان والشروط وقصر في السنن، فنقول هذا نقصان في الصلاة في شكلها وصورتها، وهذا أمر مطلوب لا بد أن نعتني به. لكن يا ترى هل نقف عنده؟ يعني أنا بجعل كل همي فقط القيام والركوع والسجود بس، طب وين الخشوع؟ أين القنوت؟ أين التذوق معاني القيام، معاني الركوع، معاني السجود؟ أين التحقق بهذه المعاني؟ هذا روح الصلاة، فلا بد من تحقيق بنيان الصلاة، ولا بد من الإتيان بروح الصلاة،
وهو جسد الصلاة. وحضور القلب مع الله تعالى في الصلاة يمثل جانب الحقيقة وهو روح الصلاة.
طيب يا ترى هل هناك تعارض بينهما؟ الجواب لا، أنا يجب علي أن أسجد سجودا صحيحا بموازين الفقهاء، ويجب علي أن أتذوق المعاني التي ذكرها علماء التصوف، فعندها أقول أنا سجدت سجودا راعيت فيه جانب الشريعة بما ذكره الفقهاء، وراعيت فيه جانب الحقيقة بما ذكره علماء التصوف.
فأعمال الصلاة البدنية هي جسدها والخشوع روحها، وما فائدة الجسد بلا روح؟ وكما أن الروح تحتاج إلى جسد تقوم فيه، فكذلك الجسد يحتاج إلى روح يقوم بها.
يعني لو أن إنسان صلى صلاة نعم فيها خشوع فيها بكاء وما شابه ذلك لكنها غير صحيحة، ماذا نقول له؟ نقول له يا مسكين هذه يعني خدعة خدعك بها الشيطان. قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عملت كثيرا وتعبت كثيرا لكن هذا العمل لم ينفع. لماذا؟ لأن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان موافقا لشريعته. إذن الشريعة أيها الإخوة لا بد من مراعاتها في الأحكام كلها حتى يكون العمل صحيحا مقبولا عند الله تبارك وتعالى. أنا لا يصح لي أن أتقدم إلى الله بعمل يخالف شريعته أتقرب إليه وهو عمل يبغضه ربنا. كيف أتقرب إلى الله بعمل لا يرضاه ربنا، بعمل يبغضه ربنا، بعمل يسخط الله عز وجل؟
ولهذا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تكون الإقامة إلا بجسد وروح، ولذا لم يقل أوجدوا الصلاة. ومن هذا ندرك التلازم الوثيق بين الشريعة والحقيقة كتلازم الروح والجسد. والمؤمن الكامل هو الذي يجمع بين الشريعة والحقيقة، وهذا هو توجيه الصوفية للناس مقتفين بذلك أثر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. وللوصول إلى هذا المقام الرفيع والإيمان الكامل لا بد من سلوك الطريقة، وهي مجاهدة النفس وتصعيد صفاتها الناقصة إلى صفات كاملة، والترقي في مقامات الكمال بصحبة المرشدين، فهي الجسر الموصل من الشريعة إلى الحقيقة.
يعني إخواننا، بالتصوف ماذا نفعل؟ ندعو الناس إلى صلاة ذات خشوع وخضوع، ندعو الناس إلى الذكر مع الفكر، ندعو الناس إلى العبادة في الظاهر والباطن، ندعو الناس إلى القيام بحق الله وبحق خلق الله عز وجل. إذا في التصوف أيها الإخوة نرجع الناس إلى الشريعة مع مراعاة أذواق الحقيقة، ليكون الإنسان عبدا لله في ظاهره وباطنه.
قال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته: الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات.
يعني هناك الطريق إلى الله عز وجل، قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هناك صراط مستقيم أمرنا باتباعه وبالسير فيه، وهناك سبل على طرفي هذا الطريق ينزلق فيها الناس ويخرجون عن الصراط المستقيم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، نحن إذن مطالبون أن نعمل بهذا الصراط المستقيم، ومطالبون أيضا أن نتوقع تلك السبل التي تخرجنا عن الصراط المستقيم، وهذا ما ضبطه العلماء في علومهم الظاهرة وعلومهم الباطنة. في العقيدة هناك صراط مستقيم وهناك سبل معوجة، في الفقه أيضا هناك صراط مستقيم وهناك سبل معوجة، وكذلك في ميدان التصوف. فانظروا أيها الإخوة إلى هذا التكامل في مراتب العقيدة والفقه والتصوف.
فالشريعة هي الأساس، والطريقة هي الوسيلة، والحقيقة هي الثمرة، وهذه الأشياء الثلاثة متكاملة منسجمة.
سبحان الله، بعض الناس يعني لعدم وضوح الرؤية عندهم ترى له مواقف أحيانا غريبة، يعني ربما ينتقد وربما يستسخف وربما يعيب. نقول له: طب يا أخي، قبل أن تحكم على شيء، من بدهيات العلوم أن نقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طب أنت إذا لم تفهم هذه المعاني فهما صحيحا، كيف تسمح لنفسك أن تحكم عليها؟ يعني كيف تسمح لنفسك أن تعيب وتنتقد شيئا أنت لا تمتلك فيه رؤية صحيحة واضحة، وربما عندك كثير من الخلل في معرفة هذا الشيء؟
فمن تمسك بالأولى منها سلك الثانية فوصل إلى الثالثة.
من سلك طريق الشريعة انتقل إلى الطريقة، ومن تحقق في الطريقة وصل إلى المرتبة الثالثة، وهي التحقق في ميدان العقيدة والفقه والتصوف.
وليس بينها تعارض ولا تناقض، ولذلك يقول الصوفية في قواعدهم المشهورة: كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة. وكيف تخالف الحقيقة الشريعة وهي إنما نتجت من تطبيقها؟ يقول إمام الصوفية أحمد زروق رحمه الله تعالى: لا تصوف إلا بفقه، إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصوف، إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه لله تعالى.
طبعا إخواننا، هذه القاعدة صحيحة لا إشكال فيها، لكن المشكلة أن البعض من الناس يتمسك بهذه القاعدة ويجعل من عقله هو الميزان، يجعل من عقله ميزانا في ذلك، فيضع علماء التصوف ومسائل التصوف على ميزان عقله القاصر في معرفة هذه المراتب. لا يا أخي، أنت عندما تتكلم عن علوم يجب عليك أن تعرف أن هنا أنا لكل علم أصحاب اختصاص هم المرجع في ذلك، ولا يحق لي أنا أن أجعل من نفسي ميزانا لكل العلوم. كل علم إلى أصحابه إلى أهله، فعلم الآن العلوم الدنيوية لها أصحابها، علوم الدين أيضا له أصحابه، فكذلك علم التصوف أيضا له أصحابه. يعني هناك مسائل أحيانا يذكرها علماء التصوف بعض الناس ما فهمها ولا عرف عمقها ولا عرف أبعادها ولا عرف قواعدها، تراه بكل بساطة ينتقدها. طب أنت الآن كيف تسمح لنفسك أن تنتقد شيئا في التصوف لم تفهمه بعمقه، فهمته بشكل بسيط سطحي وربما برؤية ضبابية مجملة غير واضحة، وربما كان هذا الفهم مصحوبا بكثير من الشبهات العالقة في أذهاننا عن هذا الأمر، فترانا ننتقد شيئا لم نفهمه، ونعيب شيئا لم ندركه، ونخطئ أناسا ما فهمنا كلامهم، وهذا نقع به كثيرا أيها الإخوة. لذلك أنا الآن لا أسمح لنفسي الآن أن أنتقد إنسانا بكلمة ما فهمتها. واحد تكلم كلام شو عم يحكي والله ما فهمت، هل يحق لي أن أقول له أخطأت؟ طب إن لم أفهم ماذا قال كيف أخطئه في قول لم أفهمه أنا؟ طب أنا شو واجبي لما بسمع من إنسان كلام ما فهمته؟ شو بقول له؟ ماذا قلت؟ اشرح لي ما قلت. إذن دائما القاعدة في الأصول أن المجمل من يبينه؟ المجمل. وكذلك لو تكلم إنسان كلمة غير واضحة واجبنا أن نسأله هو أو نسأل من هو على مشربه ومنهجه ليشرح لنا كلامه، ثم بعد ذلك بعد اتضاح الحال وفهم المقال نستطيع أن نوجه ميزان التقويم فنقول هذا كلام صحيح أو غير صحيح.
ولا هما أي التصوف والفقه إلا بإيمان، إذ لا يصح واحد منهما دونه، فلزم الجميع لتلازمها في الحكم كتلازم الأجسام للأرواح، ولا وجود لها إلا فيها كما لا حياة لها إلا بها فلنفهم. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من تصوف ولم يتفقه،
من أخذ التصوف ودخل فيه وتعمق فيه من غير ضوابط الفقه، نعم،
فقد تزندق.
هذا ما نحذر منه دائما، هذه كلمة عظيمة، وأنا أقول دائما التصوف من غير علم من أوسع أبواب الزندقة. التصوف إخواننا من غير علم هذا من أوسع أبواب الزندقة، يعني الحلول والاتحاد وكثير من الخلل في العقيدة وفي الفقه يدخل علينا من خلال التصوف إذا خلى عن ضوابط علم العقيدة وعلم الفقه.
ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق.
ليه؟ يعمل كثيرا لكن ما في إخلاص، نعم، في عيوب رياء وكبر وما شابه ذلك. هو ظاهرا يعمل بقواعد الشريعة لكن لم يتحقق بأحكام الحقيقة، لذلك تفسق مع أنه متمسك بالفقه، لأنه تمسك بجزء من الدين وضيع الجزء الآخر.
ومن جمع بينهما فقد تحقق. تزندق الأول لأنه نظر إلى الحقيقة مجردة عن الشريعة فقال بالجبر، وأن الإنسان لا خيار له في أمر من الأمور، فهو يتمثل قول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء.
هذا الكلام يعني هنا نحفظ جزءه الثاني، إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني أنا بحط إنسان بظروف صعبة وبحصره بمجال وبقول له إيش إياك أن تغرق. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له، يعني أنا حشت واحد بالماء قلت له إيش إياك أن تبتل، يعني مستحيل. هذا البيت لمن قيل؟ قيل ببيان حال الإنسان مع الله. الله عز وجل جعل الإنسان غريقا في هذه الحياة وقيده ولم يجعل له اختيارا، ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني لم يجعل له اختيارا ومع ذلك كلفه. هذا كلام الجبرية ينتقدون به مذهب أهل السنة والجماعة، ويزعمون أن الإنسان لا اختيار له ولا كسب في أعماله، فهو مجبور تسيره الأقدار كريشة في الهواء ليس لها خيار أبدا. إذن هذا البيت أيها الإخوة نحن نستعمله فيما بيننا، لكن أصله من كلام الجبرية في نقد كلام أهل السنة والجماعة في إثبات الاختيار والكسب للإنسان،
فعطل بذلك أحكام الشريعة والعمل بها، وأبطل حكمتها والنظر إليها. وتفسق الثاني لأنه لم يدخل قلبه نور التقوى وسر الإخلاص وواعظ المراقبة وطريقة المحاسبة حتى يحجب عن المعصية ويتمسك بأهداب السنة.
والله بهذا شيء ملاحظ عند بعض الناس الذين تراه عنايته كلها بإصلاح الظاهر، تلاقي سبحان الله في عنده أعمال بس ما في روح، في عنده ما شاء الله صور عبادات لكن ما في عنده نفحات، تلاقي قلبه خاوي من هذه المعاني. ليه؟ لأنه كل عنايته في إصلاح الظاهر. هلا مثلا مثل اللي يشتغل فقط بإصلاح التجويد اللساني ويغيب عنه معنى التدبر والخشوع مع القرآن والأدب مع القرآن، كل همه إصلاح لفظ القرآن ويغيب عنه تدبر معاني القرآن.
وتحقق الثالث لأنه جمع كل أركان الدين، الإيمان والإسلام والإحسان التي اجتمعت في حديث جبريل عليه السلام. وكما حفظ علماء الظاهر حدود الشريعة، كذلك حفظ علماء التصوف آدابها وروحها. وكما أبيح لعلماء الظاهر الاجتهاد في استنباط الأدلة واستخراج الحدود والفروع والحكم بالتحليل والتحريم على ما لم يرد فيه نص
ضمن قواعد أصول الفقه التي أذن الله بها،
فكذلك للعارفين أن يستنبطوا آدابا ومناهج لتربية المريدين وتهذيب السالكين. ولقد تحقق السلف الصالح والصوفية الصادقون بالعبودية الحقة والإسلام الصحيح، إذ جمعوا بين الشريعة والطريقة والحقيقة، فكانوا متشرعين متحققين يهدون الناس إلى الصراط المستقيم. فالدين إن خلا من حقيقته جفت أصوله وذوت أغصانه وفسدت ثمرته.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.